وأمامكم كذا، كما سيأتينا إن شاء الله في الآيات آية آية. والآن أنتم في دار المهلة، تنام عن الصلاة وتترك الصلاة وتجحد الزكاة وكذا وكذا إلى آخره، مالك معروف، تؤدي زكاة مالك وتؤدي الصلوات الخمس كما أمر الله وتطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، مالك معروف. وهكذا، فإذا ذكر العذاب وما أعده الله جل وعلا لمن خالف أمره في الدنيا يعتبر نعمة. وآلاء، آلاء جمع نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وحسن ذكر الآلاء عقبها، لأن من جملة الآلاء رفع البلاء، يعني ما عاجل جل وعلا بالعقوبة، وتأخير العقاب من أجل أن يكون المرء على بينة من أمره. وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما بعدد أبواب الجنة، وثمانية أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأولى، ومن دونهما جنتان كما سيأتينا إن شاء الله، بدءا من قوله تعالى: ومن دونهما جنتان. قال المفسرون: فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق هاتين الثمانيتين الوسطى والأخيرة، ووقاه الله السبعة السابقة، ذكره بعض المفسرين. فإذا قام بما أوجب الله عليه نحو الثمانية الأولى، وآمن بربوبية الله ووحدانيته وعبد الله وأضاف النعم إليه جل وعلا، وقاه الله السبعة التي تليها، واستحق بإذن الله الثمانية الأخيرة والتي قبلها. والتكرار هذا فيه مصالح للتقرير ودفع الإنكار والرد، وهذا سائغ في كلام العرب لمصلحة، يكرر الكلام لمصلحة. نعم.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان؟ قاله مجاهد وقال غير واحد، ويدل عليه السياق بعده: أي النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها. فنحن نقول كما قالت الجن المؤمن: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وكان ابن عباس يقول: لا بأيها يا رب، أي لا نكذب بشيء منها. قال الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر، والمشركون يستمعون: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة: المرأة إذا صلت في المسجد الحرام وأقيمت صلاة الجنازة هل تصلي عليها؟
نعم، المرأة إذا حضرت الصلاة على الجنازة في المسجد فإنها تصلي ولها أجر الصلاة على الجنازة، لكن لا يشرع لها ولا يجوز لها أن تتبع الجنازة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. فالمرأة لا تتبع الجنازة، وإنما إذا حضرت الجنازة في المسجد وصلت المرأة في المسجد وقام المصلون ليصلوا على الجنازة فإنها تصلي معهم.
يقول السائل: ماذا تنصح من يخاف على نفسه الرياء؟
يدعو الله جل وعلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. والرياء من أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، يعني يقوم الرجل يحسن صلاته من أجل نظر رجل آخر إليه.
يقول السائل: إذا ذهبت إلى أي بلد أحرص على أن أصلي في الجامع الكبير وأترك المسجد القريب، فهل في ذلك شيء؟
لا شك أن الصلاة في المسجد الكبير والأكثر جماعة أفضل من الصلاة في المسجد الأقل جماعة، والصلاة في المسجد البعيد أفضل للمرء من الصلاة في المسجد القريب، ما لم يكن هناك مبرر آخر، كأن يكون مثلا أنت تشجع أهل المسجد هذا، فإذا ذهبت إلى غيرهم قل نشاطهم وضعفوا، فأنت صل في المكان الذي يكون لك فيه أثر. أما إذا تساوت الحال فكلما كان المسجد أقدم فهو أفضل، وكلما كان المسجد أكثر جماعة فهو أفضل، وكلما كان المسجد أبعد أكثر خطى فهو أفضل، وهكذا.
يقول السائل: ما حكم إدخال الدش في البيت من أجل رؤية الأخبار؟
لا شك أنه فيه ضرر عظيم، وهو مضر للكبار والصغار وخاصة متوسطي السن، وإذا نشأ المرء أولاده على هذا فقد غشهم وخان الله في أمانته، فالأولاد أمانة في أعناق أولى آبائهم، وقد يدخله عليهم قصدا أو من باب التسلية فيدخل الشر العظيم عليهم. ووجد في المحاكم وفي الهيئات أمور فظيعة وما يتصور المسلم الغافل أنها تقع كلها وقعت بسبب ما يشاهد فيه. يضعه المرء ويقول لأولاده مثلا لا تفتحوه على شيء خليع، على شيء فاسد، على شيء مضر، يقول نعم إن شاء الله، ثم يذهب الكبار ويبقى الشباب المراهقون عنده ويفتحونه على ما شاءوا ويرون ما يثيرهم. وحصل من هذا أمور فظيعة من وقوع المحارم على المحارم، مثل الحمير والعياذ بالله أو أسوأ، شيء ما يتصوره الإنسان إلا إذا عرض عليه وعرف أنه واقع. لأن المرأة ما يظن أن أولاده يطلعون على هذا، فإذا اطلعوا ما صبروا، شباب ومراهقون وفي سن الفتوة وسن ثوران الشهوة، يحصل أمور فظيعة، فإدخاله غش وهلاك للأولاد ووقوع فيما حرم الله. والله جل وعلا توعد الوالي والراعي إذا لم ينصح لرعيته، والأب راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فلا شك أن ضرره عظيم، وأن من وضعه غاش لنفسه وغاش لأولاده وخائن للأمانة التي ائتمن عليها.
يقول السائل: ما حكم طواف الوداع للعمرة ومتى يطوف؟
طواف الوداع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بالنسبة للعمرة، فطواف الوداع واجب من واجبات الحج، إذا تركه غير المرأة الحائض والنفساء فإنه يجب عليه دم هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي وجب عليه أن يصوم 10 أيام، هذا في الحج. وأما في العمرة فيرى بعض العلماء أنه يجب في العمرة وإن كان لا يجب بتركه هدي، وبعض العلماء يرى أنه غير واجب، قالوا لأن الحاج يخرج إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، وربما أنه يكون بعيد العهد من مكة ويسافر من منى، فأمر أن لا يسافر إلا وقد ودع. قالوا: والمعتمر في مكة ما خرج، فلذا قال كثير من العلماء إنه لا يجب. وقد اتفق الجميع فيما أعلم على أنه لا يجب بترك طواف الوداع للعمرة هدي، إذا تركه فلا يجب فيه شيء. وأما كون المرء يودع ثم يصلي أو ينتظر الصلاة القريبة ويصلي فلا بأس بهذا، لأنه لا يلزم أن يكون الوداع عند ركوبك السيارة أو ركوبك الراحلة أو خروجك من البلد، لا لا حرج، إذا ودعت مثلا قبل المغرب وصليت المغرب ثم جلست وصليت العشاء ثم خرجت فقد ودعت، ولا حرج إن شاء الله.
يقول السائل: ما هو الفرق بين اليمين والنذر؟
في فرق بين النذر واليمين. أولا اليمين إذا حلف على شيء مستقبل واستمر عليه فلا يلزمه كفارة. مثلا قال: والله لا يدخل دار زيد، والله لا يكلم عمرو، وما كلم عمرو ولا دخل دار زيد مثلا، ما عليه شيء، حلف أنه لا يفعل هذا فما فعله. ثم إن أراد أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله فعليه أن يكفر كفارة يمين، وهي كما ذكر الله جل وعلا في كتابه: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يعني هو بالخيار بين هذه الثلاثة الأمور، فإذا لم يستطع واحدا منها، ما استطاع واحدا من هذه الثلاثة، فعليه أن يصوم 3 أيام. يجهل بعض الناس، يكون غني وقادر على الإطعام وقادر على الكسوة، لكن ربما لا يكون قادر على العتق، فمثلا يظن أن الكفارة هي صيام 3 أيام، وليس كذلك. فالقادر كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو بالخيار. حتى لو كان عنده رقبة مثلا وأراد أن يكفر بالإطعام أو بالكسوة فلا بأس، هو بالخيار بين هذه الثلاثة. فإذا ما استطاع واحدا منها حينئذ يكفر عن يمينه بصيام 3 أيام، وسواء كان ما استطاع البذل أو يستطيع البذل لكن ما وجد مستحق، يعني عليه يمين وهو في بلاد غير إسلامية مثلا ويريد أن يكفر عن يمينه هذا وما وجد فقراء مسلمين، لأن الكفارات يلزم أن تكون للمسلمين، والمسلمون الذين حوله كلهم في غنى، ما يستحقون كفارة اليمين. نقول هذا ما استطاع أن يكفر لأنه ما وجد من يستحق الكفارة وحرص على براءة ذمته، يصوم 3 أيام. هذا اليمين. وأما النذر فهو إذا نذر شيئا لله إن حصل له كذا فيجب الوفاء به، فإن لم يحصل له ما نذر من أجله فلا يلزمه شيء. مثلا يقول: لله علي إن نجحت في الامتحان أن أصوم 10 أيام مثلا، ما نجح ما يلزمه صيام. قال: لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق 1000 ريال، مريضه ما شفي، استمر في مرضه حتى توفي، فما يلزمه الصدقة 1000 ريال، لكن تحقق له ما نذر من أجله يلزمه أن يفي بالنذر. والله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر ولم يمتدح الناذرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يأتي بخير، تأتي أين مثلا تقول: أريد أن أنذر إن شفى الله مريضي أن أتصدق 1000 ريال، نقول: لا يا أخي، ما يجوز لك، ما ينبغي لك هذا، تصدق 1000 ريال واسأل الله أن يشفيه. جئت وقلت: إني نذرت إن شفى الله مريضي أن أتصدق 1000 ريال والآن شفي الحمد لله يصلي في المسجد وبخير، نقول: يجب عليك المبادرة بالوفاء بالنذر. ففرق بين الوفاء وبين النذر. النذر لا يأتي بخير، نذر بالفعل نقول عليه الوفاء إن تحقق له ما نذر من أجله، أما إذا لم يتحقق له ما نذر من أجله فلا يلزمه شيء.
يقول السائل: أريد التوجيه لثائب ما يعينه بإذن الله على الثبات.
التائب من الذنب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كمن لا ذنب له. ومما يساعد المسلم على الاستمرار في التوبة المحافظة على الصلوات الخمس جماعة في المسجد بالنسبة للرجال، والمرأة في البيت. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم البعد عن قرناء السوء ولا يجالسهم، لأن جليس السوء مثله النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة ما دمت عنده. فجليس السوء معدي، وكما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالبعد عن قرناء السوء ومجالسة الأخيار، والحرص على لزوم المسجد العبادة وحضور مجالس الذكر والطاعة، والإكثار من قراءة القرآن كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما تتقرب به إلى الله جل وعلا بالفرائض. مثلا شخص يقوم الليل، فإذا قرب وقت صلاة الفجر نام وترك الصلاة، هذا خاسر حتى لو قام الليل كله. فعمر رضي الله عنه كان يتفقد الناس في صلاة الفجر، ففقد شابا فذهب بعد الصلاة وطرق الباب عليه، فخرجت أمه فقال: أين فلان؟ قالت: يا أمير المؤمنين، إنه بات مصليا، فأخذته عيناه عند طلوع الفجر فنام. فقال رضي الله عنه: ليته نام كل الليل وقام لصلاة الفجر. ولا تأمن أن أمه رفقت به ورحمته فلما رأته نام تركته عن صلاة الفجر، وهو كل الليل يصلي. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض، أدها كاملة غير منقوصة، وأبشر بالخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، لما أخبر أنه سيأتي بالفرائض ولا يزيد عليها ولا ينقص منها. فإذا قام بما أوجب الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام التي تجب عليه، يقول: لا أزيد عليها ولا أنقص، يعني لن يتنفل بركعة واحدة نافلة، يأتي بالفرائض كاملة غير منقوصة، ويؤدي الزكاة كاملة غير منقوصة، لكن تطوع لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. لا ولا يزال، الشاهد معنا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني أفضل ما يتقرب به المسلم الفرائض. ثم الخطوة الثانية الإكثار من النوافل، بعد الاتيان بالفرائض يكثر من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يكثر من الصلاة النفل، يكثر من الصيام النفل، يكثر من القراءة، يكثر من الذكر، يكثر من الصدقة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا تقرب إلى الله بالنوافل أحبه الله، فإذا أحبه الله حفظ سمعه وبصره ويده ورجله عن أن تخطو أو تسير أو تتكلم بما لا يجوز، لأنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا. فالتائب إذا وفقه الله جل وعلا للإكثار من النوافل بعد المحافظة على الفرائض فإنه حري أن يثبت على توبته ويستمر عليها بإذن الله. والله جل وعلا أمر بالتوبة في آيات كثيرة من كتابه، حث عليها وأمر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث آخر إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار والتوبة وهو معصوم من الذنوب عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا هلا وعليكم السلام. الله يكرمك.